لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي هداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، يا الله خير أما يشركون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، صلى الله على النبي ورضي الله عن أصحاب النبي. أحبتي، لازال حديثنا موصولا حول هؤلاء الأطهار الأبرار أصحاب النبي المختار رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكنا نتحدث في اللقاءات الماضية ونقول أنهم كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف، وأن الذي وصفهم بذلك ليس عالم من العلماء وليس حتى نبي من الأنبياء، يعني لم يصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفهم بهذا الوصف رب الأرض والسماء تبارك وتعالى في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومنها كذلك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ومنها كذلك قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكنا نقول دائما أن من توفرت فيه هذه الصفات التي ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه فإنه يصدق عليه لفظ أنه رجل، وإلا فالذكور كثيرون لكن الرجال قليلون. صدق ربنا إذ قال وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. أحبتي في الله، هؤلاء الأصحاب الأبرار حذر ربنا تبارك وتعالى من التعرض لهم، وحذر كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد رضي الله عنه وأرضاه من حديث عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. يعني اللي بيتعرض لصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسب واللعن ونحو ذلك والانتقاص من أقدارهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما نرى من بعض الكتاب المرتزقة أو أولئك الذين يعني جعلوا من أقلامهم يعني الصد عن سبيل الله عز وجل وعن دين الله تبارك وتعالى، ومن باعوا أقلامهم للغرب تارة ولأعداء دين الله عز وجل تارة وللشيعة كذلك، هؤلاء يصدق فيهم تلك الأحاديث. وفي حديث آخر روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. النبي صلى الله عليه وسلم حين يكرر التنبيه على عدم التعرض لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى، ولو كان أذى اللفظ، لأننا لا ندرك الآن أن يؤذي، لا يدرك أحدا من أعداء الله عز وجل أن يتعرض لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالانتقاص من أقدارهم. من يفعل ذلك يتعرض لكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته أولا، هو أنه كأنما آذى الله عز وجل، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه الله تبارك وتعالى عقابا له لأنه يتعرض لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ذكرت في اللقاء الماضي أيها الأحبة من أكثر من افتري عليهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم العملاق الصحابي الجليل سيدنا معاوية ابن الصحابي الجليل سيدنا أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنهما من أكثر من تعرض للأذى من كثرة من الكتاب وكثرة من المستشرقين وكذا من المستغربين الذين باعوا عقولهم للغرب وأصبحوا يعجبون بكل ما يتحدث به الغرب بلا دليل. يعني هو يردد كالببغاء يتحدث بما يقوله الغرب دون أن يعرف شيئا ودون أن يتبين هذا الكلام. يعني من أكثر من تعرض له ومن أكثر من افتري عليه هذا الصحابي سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. كأن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه قد جعله الله عز وجل امتحانا واختبارا من بعد وفاة يعني الصحابة من بعد وفاة الأكرمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء إلى يومنا بل وإلى قيام الساعة سيظل سيدنا معاوية بمثابة ترمومتر وبمثابة اختبار وابتلاء للأمة ليتبين للأمة المحق في محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المبطل، ليتبين للأمة الصادق في محبته من المدعي الذي يدعي محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله تحديدا الزاهد العالم الجليل التابعي الجليل سيدنا عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه حين تحدث عن معاوية فقال ومعاوية عندنا محنة، يعني اختبار، ومعاوية عندنا محنة، فمن نظر إليه شذرا اتهمناه على القوم. فمن نظر إليه شذرا يعني من انتقص من معاوية أو تحدث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه بما لا يليق اتهمناه على القوم، يعني اتهمناه بالحقد على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما يفعل كثير من الشيعة في زماننا الروافض، هؤلاء الذين يتعرضون لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، بل الفواجع التي يأتون بها من أنهم يقولون أن المسلمين من صحابة النبي تقريبا 5 أو بعضهم زادهم إلى 7 منهم المقداد وحسن والحسين وفاطمة وعلي وسلمان رضي الله عنه وأرضاه، قالوا أن هؤلاء هم المسلمون فقط، بينما باقي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يقولون أنهم قد ارتد. وهذا كلام يعني لا ينطق به عاقل. كذلك أيها الحبيب، ذكرت لك في اللقاء الماضي أن الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم أثنى على معاوية رضي الله عنه وأرضاه وقالوا فيه كلاما لو عقله يعني بعض يعني القلة القلة من عقلاء علماء الشيعة والله ما صدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى، لو أنهم منصفون ما صدوا الناس عن دين الله عز وجل وعن محبة صحابي جليل كسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. كان من ضمن ما قيل فيه قاله ابن عمر، وابن عمر من أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من علماء الصحابة، قال عن معاوية ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع أسود من معاوية، أسود يعني أفضل في السيادة والقيادة من معاوية، فتدارك الناس عليه وقالوا ولا أبا بكر وعمر، يعني ولا سيدنا أبو بكر وعمر الذي هو فضلا عن كونهما أبو بكر وعمر من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهما ونزل فيهما قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فضلا عن كونه أبيه عمر بن الخطاب أبو سيدنا عبد الله بن عمر، ومع ذلك قال هما عندي خير أو هما أفضل من معاوية، لكن معاوية أسود الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تسمع هذا الكلام حبيبي تظن أنني حين أتحدث عن أن معاوية كان أسود الناس تظن أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان فقط في السيادة والقيادة والرياسة والسياسة كان يعني فاضلا، وتظن حين مثلا يعني وكثير من الصحابة يعني حين نتحدث عن خالد بن الوليد مثلا وأن خالد كان بارعا في الحرب وفي وضع الخطط العسكرية والحربية ونحو ذلك يتبادر إلى الذهن مباشرة أننا يعني خالد لم يكن مهتما بعلم الحديث مثلا، فلم نكن نسمع أن خالد أن روى خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، اللهم إلا حديثا واحدا ذكره السيوطي رحمه الله عن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر الدنيا والآخرة، والحديث ضعفه معظم أهل العلم من الحديث التي وردت عن خالد حديث واحد فقط، يعني العلماء لم يجدوا لخالد روايات كثيرة لأنه انشغل بالحرب. لكن معاوية وستعجب من ذلك ليس من أولئك الذين يعني برعوا في أمر السياسة والسيادة وسياسة الناس والأمم والدول ومثلا وكان قد أهمل الحديث إطلاقا. أنت ستعجب أيها الحبيب حين أقول لك أن معاوية رضي الله عنه من رواية من يعني ممن أكثر من رواية الحديث. بقي بن مخلد روى له، بقي بن مخلد له مسند، روى في هذا المسند 163 حديثا عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أن معاوية لم يكن مقلا. وله كذلك في الصحيحين أحاديث، وله كذلك عند أهل السنن والمسانيد، له في مسند أحمد، وله عند ابن ماجة والترمذي والنسائي وابو داود وغيرهم، وله في مسند أبي يعلى الموصلي، وله أحاديث كثيرة رواها هذا الصحابي الجليل. يعني هؤلاء الصحابة ومنهم سيدنا معاوية لم يكونوا منشغلين بأمور معينة، بينما أهملوا باقي الأمور أبدا، لم يكن كذلك رضي الله عنه وأرضاه. له كذلك عند البخاري ومسلم، اتفق الاثنان على 5 أحاديث، وانفرد البخاري ب4 أحاديث لسيدنا معاوية. نحدثك عن سيدنا معاوية كان راوي للحديث. كذلك انفرد مسلم رضي الله عنه وأرضاه ب5 أحاديث لهذا الصحابي الجليل. كذلك حين أراد الأهوزي أن يؤلف مسندا لمعاوية بن أبي سفيان، جعل مسنده من مجلد كامل. أنت متخيل كل هذه أحاديث رواها هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، فضلا عن كونه كذلك كان فقيها. أنا لست أحدثك يا حبيب عن صحابي مغمور من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم مدى ما وصل إليه أعداء الله حين يطعنون في عملاق وفي جبل كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية يعني، وأختم قبل الفاصل، أقول لك معاوية كان فقيها من الفقهاء. جلس عنده ذات يوم غلام لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فرأى معاوية يوتر بركعة واحدة، يعني يصلي بعد العشاء بركعة واحدة، فرجع إلى ابن عباس، إلى عبد الله بن عباس، يشكو إليه ذلك. قال إن معاوية يوتر بركعة واحدة. فقال له ابن عباس: دعه، فإنه صاحب رسول الله. أو قال له في رواية: دعه، فإنه كان فقيها، أو فإنه فقيه. يقصد بذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهذه شهادة ثانية من رجل كعبد الله بن عباس، وهو من هو في العلم، دعا له النبي وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ذلك في معاوية. نكمل بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، كونوا معنا.
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، يا الله خير أما يشركون. كنت أتحدث معك أيها المشاهد الكريم قبل الفاصل عن هذا الصحابي الجليل سيدنا معاوية، سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وما افتري عليه، وعن أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أثنوا عليه، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يعني كان من أهل العلم كذلك، أنا ذكرت لك في اليوم اثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهما من هما في يعني في ميزان علماء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، تجد أن ابن عباس هذا كان حبر الأمة وترجمان القرآن، لم يكن واحدا من أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلهم أفاضل لكنهم تفضلوا كذلك بالعلم. ومن أعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم علما عبد الله بن عباس، وهو كذلك، وأنا دائما ما أكرر هذا الكلام، هو كذلك من آل بيت النبي. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب من آل بيت النبي، وهو كذلك يشهد، يعني يشهد لسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. تخيل كل ما ذكرت لك أيها الحبيب من فضل لهذا الصحابي الجليل، ومع ذلك يسب ويشتم من ألد أعداء الله عز وجل الروافض، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من خبثهم ومكرهم ومن نفاقهم، اللهم إنا نسألك العافية منهم. هؤلاء الروافض ما فتئوا يتحدثون عنه ويتهمونه بعد خلافته، ونحى نحوهم وسار على نهجهم كثير من الكتاب كما قلت في بداية اللقاء، الذين باعوا أنفسهم للغرب تارة ولأعداء الله عز وجل والمغرضين تارة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة منهم، برأ الله عز وجل نبيه وصحابته من أمثال هؤلاء. كذلك في خلافة معاوية، المنصفون من المؤرخين حين تحدثوا عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قالوا أن معاوية لم يخرج يوما يطلب الخلافة أبدا. سيدنا معاوية حين خرج أمام علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يطلب الخلافة يا حبيب، وتتخيل ده أبدا، بل المنصفين منهم قالوا أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه خرج يطلب الثأر بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يرى من نفسه أمران، يرى أنه أحق رضي الله عنه وأرضاه، أحق من يطلب بدم عثمان، هو ابن عمه وصلة القرابة بينهم. وكان رضي الله عنه وأرضاه حينها يعني مر عليه 20 سنة واليا على بلاد الشام، والشام ليست بقعة صغيرة، الشام احنا نتحدث عن سوريا وجزء من فلسطين كبير جدا وجزء من كذلك من بلاد لبنان، يعني تخيل كان واليا على كل هؤلاء فترة 20 سنة. فلما خرج يطلب بدم عثمان يعني قدم، وهذا هو ما خطأه فيه العلماء، ولكن الصحابة يعني وكن العلماء من الصحابة فهموا ذلك، وكذلك من جاء من بعدهم وسار على نهجهم واتبعهم بإحسان من العلماء قالوا أنه أخطأ، وللمخطي أجر واحد وللمصيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجران، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن المخطئ له يعني في الاجتهاد له أجر واحد وللمصيب أجران. هو أخطأ في ماذا؟ أنه قدم الثأر، الدعوة للثأر، الأخذ بالثأر على البيعة، وقال لعلي رضي الله عنه وأرضاه أن تأتي بثأر عثمان أولا ثم بعد ذلك أبايعك على الخلافة، وظل على ذلك يعني فترة طويلة حتى قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الخلافة من بعده، بايع الناس بعده الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فتحقق الحسن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جده، حديث جده فيه، جده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ذات يوم نظر النبي إلى الحسن وقال: إن ابني هذا سيدا، وإن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. أنا مش عايز أقف مع هذا الحديث، اللفظ ظاهر جدا يعني وقفة طويلة. أولا هي نبوءة من النبي أن الحسن سيعتلي عرش المسلمين يوما، وأن الله عز وجل سيصلح به بين المسلمين، وبالفعل أصلح الله وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح الله بالحسن بين الفئتين العظيمتين اللتين كانتا تقتتلان، فئة معاوية وفئة علي رضي الله عنه وأرضاه، فأصلح الله بهذه ثانية واحدة. الثانية اسمع من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فلم ينزع الله عز وجل عنهم، أو رسول الله لم ينزع عنهم صفة الإيمان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر ذلك إنما يعني يقتدي بقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنهما صفة الإيمان، كذا ربنا جل وعلا لم ينزع عنهما صفة الإيمان بصريح لفظ القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، في سورة الحجرات. ومع ذلك يخرج جهلاء يطعنون في معاوية وفي جند معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وينزعون عنهم صفة الإيمان ويقولون كفروا لأنه حدث كذا وكذا إلى آخر ما حدث في هذه الفترة التي يقول عنها العلماء أنها فتنة. وأنا حين يتصدر أمثالي من أحد الناس للصد يعني للزود عن حياض هؤلاء الأطهار، والله إنما أفعل ذلك محبة في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال: فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. لما تلاقي واحد ينتقص من صحابة النبي معاوية أو عمرو بن العاص أو أبو سفيان رضي الله عنه أو هند حتى بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنها، لما تجد واحد كده اعرف إن ده اختبر فسقط في الامتحان، ده بيكره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبينفث عن غيظه وعن كرهه لهؤلاء. بماذا؟ بألفاظ: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ستعجب أيها الحبيب حين أقول لك أن رجلا عاقلا من علماء المسلمين كابن حزم رضي الله عنه وأرضاه حين تحدث في كتاب الملل والأهواء والنحل قال كلمات طيبة جدا ليت هؤلاء يقفون عليها. قال: لم ينكر معاوية فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى رأي تقديم أخذ القود يعني أخذ الثأر لعثمان، تقديم أخذ الثأر لعثمان قتلة عثمان على البيعة، يعني قدم الثأر على البيعة. لم ينكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ العقد أو القود من قتلة عثمان على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان، وقد أصاب في كونه أحق بأخذ دم عثمان وأخطأ في تقديم القول على البيعة، فله أجر الاجتهاد ثم الخطأ، وهو أجر واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ممن تحدثوا في معاوية رضي الله عنه وأرضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومعاوية لم يدعي الخلافة يوما، اللي بيقولوا أن سيدنا معاوية خرج يدعي الخلافة أو يطلب الخلافة، يقول: ومعاوية لم يدعي الخلافة يوما ولم يبايع له بها، الناس حتى لم يبايعوا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه استحق الخلافة، ولم يطلب ذلك أبدا، وكان معاوية رضي الله عنه وأرضاه يقر بذلك لمن سأله عنه، أي أنه يقر أن عليا رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة، لكنه لم يبايعه على ذلك، ولا يقول ولا كان هو وأصحابه ولا كان هو وأصحابه يبتدئون عليا بالقتال أبدا. كانت فتنة يعني وقع فيها من وقع، عبد الله بن سبأ يشعل النار كلما انطفأت جذوة النار أشعلها بين الفريقين، وهو من هو عبد الله بن سبأ؟ من أراد أن يقرأ في تاريخه الأسود فليقرأ. هذا هو معاوية في ميزان الإنصاف، بعيدا عن التعصب، وبعيدا عن يعني العرقية، وبعيدا عن التعصب لمذهب معين. ارجعوا، وحتى أنني أقول للشيعة ارجعوا حتى إلى كلام ابن الطقطقة، وكذلك اليعقوبي، وكذلك المسعودي، وهم ثلاثة من علماء الشيعة، ارجعوا إليهما ماذا قال في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. حين أتحدث عن معاوية لا يسعفني الوقت، فالحديث عن معاوية كثير، يكفي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ومعاوية قد شهد أن الناس كانوا يحبونه وأجمعوا عليه. كذلك أختم بحديث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، الحديث رواه الترمذي في فضائل معاوية، قال: لما تولى أمر الناس كانت نفوسهم لا تزال مشتعلة. لما تولى معاوية أمر الناس كانت نفوس الناس لا تزال مشتعلة عليه، فقالوا: كيف يتولى وفي القوم من هو خير منه؟ يقصدون الحسن والحسين. فقال عبد الله بن أبي عميرة: هو أحد الصحابة، لا تذكروه بسوء أو لا تذكروه إلا بخير، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا. هذا هو معاوية يا أحباب، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، افتري عليه، وهذا ما قاله فيه أعداء يعني الإسلام وأعداء أهل السنة من الشيعة، وما قاله فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من أحد الصحابة، وإنما علماء صحابة النبي تحدثوا عن معاوية فقالوا فيه ما قالوا. ارجعوا إلى أقوال الصحابة ستجدوهم يبرئون ساحة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. من لم يعجبه قول العلماء الآن يعجبه قول الصحابة، وإلا فهو يطعن في شهادة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن معاوية. وصلى الله على من علم وشهد لمعاوية. اللهم صل على محمد. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع رجل آخر من الرجال وبطل آخر مع الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابتي أحمد سبقا.